بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان درر الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك صلاة الكلمة الفضلية.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الدرر والأحكام والفوائد المتعلقة بشهر رمضان. ومن أجل الأمور التي ينبغي على الصائم أن يعتني بها وأن يفقهها وأن يكون على حرص عليها، ألا وهو ما يتعلق بفهم القرآن وتدبره، وخصوصا أننا في شهر القرآن، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتدارس مع جبريل، يتدارس معه في ليالي رمضان. وهذا يدعونا إلى أن نستثمر ليالي رمضان في دراسة القرآن وفي فهم القرآن وفي قراءة القرآن، وهذا الأمر لربما يغفل عنه كثير من الصائمين، فيحرصون على قراءة القرآن في النهار، وهذا أمر طيب، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للصائم أن يستثمر وقت صيامه في النهار في كل طاعة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن ربما يغفل البعض عن مدارسة القرآن وفهمه وتدبره في ليالي رمضان، ولذلك الصائم الموفق هو الذي يجمع بين الأمرين، يجمع بين العبادات والطاعات في نهار رمضان، وكذلك أيضا لا يغفل عن القرآن في ليل رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أولى الأمور التي على الصائم أن يحرص على فهمها وتدبرها سورة الفاتحة، فهي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أي الفاتحة. إذن فهم الفاتحة وتدبر الفاتحة هذا الأمر لعله يكون من أهم الأمور التي ينبغي على متدبر القرآن أن يفهمه ويتدبره، خصوصا أنه يقرأ الفاتحة في كل فريضة، إذ لا تصح الفريضة إلا بقراءة الفاتحة، وكذلك أيضا يقرأها في صلوات نفله، وهذا يدعوه إلى أن يتأمل وأن يتدبر في معانيها. ولذلك هذه السورة تسمى بعدة مسميات، هي الكافية وهي الشافية وهي الفاتحة وهي الرقية، كل هذه مسميات هي من مسميات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم هي البسملة تستفتح بها جميع السور، وهل هي آية من الفاتحة؟ خلاف بين العلماء، فمحل الاتفاق أنها آية من القرآن، ولكن هل هي جزء من الفاتحة؟ خلاف، ولعل الأقرب أن البسملة ليست آية من القرآن، ولذلك لعدة نصوص وأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فلو كانت البسملة من الفاتحة لا ذكرت هنا ولم تذكر. إذن البسملة لو أردنا أن نعرف معناها فالبسملة تعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. الباء ها هنا باء الاستعانة أي أبدأ مستعينا في قراءتي بالله جل وعلا الرحمن الرحيم. فأنت لا غنى لك عن ربك ومولاك أن يعينك في كل شيء حتى في عبادته وفي تلاوة كلامه، فأنت محتاج إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو المألوه المعبود وهو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وهو الرحيم الذي يرحم المؤمنين رحمة خاصة. فإذا البسملة تعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في القراءة. الحمد لله رب العالمين هنا حمد وثناء على الله جل وعلا، فالحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. والألف واللام في لغة العرب تسمى اللام هنا لام الاستغراق أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. ومن جملة ما يحمد ربنا جل وعلا استحقاقه للحمد، فالله جل وعلا مستحق للحمد لكمال أسمائه وجلال صفاته، ويحمد كذلك أيضا لأنه هو الذي أنعم على العالمين، فموجب الحمد استحقاق الرب جل وعلا للثناء وكونه رب العالمين جميعا بنعمه، فهو الذي خلقهم وهو الذي أوجدهم وهو الذي أعطاهم وهو الذي يحييهم وهو الذي يمدهم وهو الذي يجيب دعاءهم وهو الذي ينعم عليهم جميعا، فيستحق أن يكون محمودا لإنعامه تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، إذا قلت الحمد لله رب العالمين فالله جل وعلا أيضا يجيبك فيقول حمدني عبدي، فيثني عليك الرب جل وعلا عنده في الملأ الأعلى بأنك حمدته، فيقول جل وعلا لمن معه في الملأ الأعلى إن عبدي فلانا حمدني عبدي. فإذا قلت الرحمن الرحيم فيقول الله جل وعلا لك أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي بأني رحمن رحمت الخلائق جميعا ورحيم بالمؤمنين رحمة خاصة، فرحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء ورحمته وصلت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. فالله جل وعلا إذا قلت الرحمن الرحيم يقول لك الله جل وعلا يقول لمن عنده في الملأ الأعلى أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا لمن عنده في الملأ الأعلى مجدني عبدي. والله جل وعلا له ملك السماوات والأرض وما بينهما، فكل شيء في هذه السماوات هو ملك له جل وعلا، ومع ذلك خص من أملاكه ملك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة يوم الجزاء يوم يدان الناس على أعمالهم. فلماذا خص الله من بين سائر الأملاك ومع ملكه للسماوات والأرض وما بينهما بيوم الدين؟ لأن في هذا اليوم تنقطع جميع الأملاك، لا أحد يملك في هذا اليوم. الواحد منا يملك سيارة ويملك بيتا وله ملك، ولكن هذا الملك جميعا ينقطع يوم القيامة ولا يبقى لأحد ملك في ذلك اليوم. فينادي الله جل وعلا في هذا اليوم يقول لمن الملك اليوم؟ ولا أحد يجيب ولا أحد يملك أن يرد الجواب، فيسأل الله جل وعلا السؤال ويجيب نفسه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن هذه ثلاث آيات تطرقنا إليها في سورة الفاتحة، هذه الآيات الثلاث هي أركان التعبد لله سبحانه وتعالى. فأي تعبد لله لابد أن يجمع هذه الأمور الثلاثة. الأول هو حب لله جل وعلا لأنه هو المعبود، والثاني رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، والثالث الخوف من عقاب الله جل وعلا. فالحمد لله رب العالمين فيه المحبة والثناء لله، والرحمن الرحيم فيه الثناء على الله جل وعلا ورجاء ما عنده، ومالك يوم الدين يتضمن الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذه الثلاثة أمور جميعا كلها في دائرة الثناء وأدب الدعاء. فنلاحظ أننا في أول آيات الفاتحة نثني على الله، ثم بعد ذلك إذا أثنينا عليه وكأننا نقترب منه ثناء بعد ثناء، حتى إذا وصلنا إلى حضرته وبابه سألناه جل وعلا، وكان أعظم سؤال نسأله سؤال الله جل وعلا الهداية. لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إلى شيء من جلال ومعاني الفاتحة في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ إذا دخلت المسجد ويقول أنا أريد أن أصلي العشاء، والإمام يقول كان في صلاة التراويح، فيقول دخلت مع الإمام والإمام يقول سلم من الركعتين، فيقول أنا نسيت وسلمت معه، ثم يقول قمت أقضي باقي الركعات وسجدت للسهو، هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن دخل مع الإمام وكان الإمام يصلي التراويح ودخل معه بنية الفريضة فإنه يلتزم ما نواه من الفريضة، وبناء على ذلك فإن الإمام إذا سلم وأخطأ المأموم فسلم معه فقد انصرف المأموم من صلاة كان الواجب عليه أن يتمها، وحينئذ متى ما تبين له أنه أخطأ في التسليم فإنه يقوم ويأتي بما فاته من الركعات ويسجد للسهو بعد ذلك. والسهو هنا إن سجد قبل السلام فصحيح، وإن سجد بعد السلام سجدتين ثم سلم فهذا أصح وأفضل. العموم ما دام أنه أتى بما فاته وسجد للسهو سواء قبل السلام أو بعد السلام ففعله صحيح والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول أنا يقول كنت مريض بالأمس، ويقول ألم في السن شديد لكن من غير أعراض حمى أو غير ذلك، فأفطرت بهذا الألم، فهل علي شيء؟
من أصيب من مرض ولم يستطع استحمال هذا المرض لشدته واحتاج إلى الفطر لتسكين هذا الألم سواء بأخذ دواء أو بأخذ ما يعينه من الطعام الذي يزيل عنه هذه الشدة فإنه أفطر حينئذ لعذر، ومن أفطر لعذر فهو في رخصة الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهنا إذا أفطر فإنه إذا انتهى رمضان فإنه بعد ذلك يقضي هذا اليوم وليس عليه شيء غير قضاء هذا اليوم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الأفضل أن أصلي مع الإمام صلاة التراويح وأنصرف قبل الوتر وأقوم الليل، أو الأفضل يقول أن أصلي معه الوتر ثم بعد ذلك أقوم الليل ولا أوتر؟
القيام مع الإمام حتى ينصرف له فضيلة، وهذه الفضيلة تكون من أكثر من وجه. أما الوجه الأعظم والأفضل هو كونه يحصل قيام الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فكونك تصلي مع الإمام حتى ينصرف تكتب لك قيام الليلة. ولكن من أحب أن يقوم الليل لرغبته في ذلك، أو لأن غالب صلوات الأئمة الآن هي صلوات خفيفة جدا خفيفة جدا، فإن أحب أن يقوم بعد أن يفرغ الإمام من الصلاة ويسلم معه فبعد ذلك يصلي، ولكنه لا يوتر مرة أخرى، وإنما يكتفي بوتره الأول مع الإمام ويصلي بعد ذلك شفعا ركعتين ركعتين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أنا أزكي في كل سنة في رمضان، في بعض السنوات أزكي في أول رمضان وفي سنوات في وسط رمضان أو في آخر رمضان، هل يجوز هذا الأمر أو يجب علي أن أحدد يوم معين أزكي فيه في رمضان؟
إذا كنت تزكي في رمضان فإنه مما ينبغي عليك أن تعلمه أن تحدد يوما معينا تزكي فيه، وهذا الأمر يكون متأكد لمن له أموال تتغير مع تغير الأيام. يعني نفترض أن فلان من الناس أصلا ليس عنده من الأموال إلا ما في البنك فقط، ليست عنده أموال أخرى، فهنا هذا لو أنه زكى في أول رمضان أو في أوسط رمضان أو في آخر رمضان وكان أصلا موعد زكاته بعد ذلك، لأن بعض الناس أو كثير من الناس يقدم زكاته، يعني هو زكاته مفروض تكون في شهر 6 مثلا أو في شهر 7 فهو يزكي في رمضان، فحينئذ يستوي عنده أن يزكي في أول رمضان أو في أوسط أو في آخره، لأن موعد الزكاة عنده ليس في رمضان وإنما بعد رمضان، فهنا يستوي أن يزكي في أول رمضان أو في أوسطه أو في آخره. لكن الإشكال من كانت زكاته في رمضان وكانت عنده أموال تتأثر بتأثر السوق، كأن تكون عنده أسهم والأسهم يختلف سعرها اليوم ويختلف سعرها غدا، وحتى الذهب يعني يختلف لكن اختلافه يكون يسير، لكن مثلا في الأسهم يكون اختلافه كثيرا، فإذا في هذه الحالة نقول لا بد أن يعين يوما حتى يخرج من الخلاف. لماذا نقول يعين يوم؟ لأنه لو كانت عنده عروض تجارة وكان يزكي وزكاته في أول رمضان أو زكاته عفوا عنده عروض تجارة وزكاته في آخر رمضان، فلو أنه جاء إلى أمواله وفي أول رمضان زكى هذه الأموال، ها هنا برئت ذمته بذلك. ولكن لو أن زكاته في أول رمضان وهو قد أخر الزكاة إلى نصف رمضان أو آخره، فهو في نصف رمضان أصلا عنده مجموعة من السيارات قد باعها في منتصف رمضان، فيأتي يقول أنا أصلا ما عندي زكاة لأن أنا في نصف رمضان والآن بعت كل السيارات التي عندي وليست عندي أي سيارة. فنقول له ها هنا أنت أصلا مفروض كنت تزكي في أول رمضان، وأول رمضان كان عندك 5 سيارات وتركت الزكاة فيها، فلما وصلت إلى منتصف رمضان وإذا بك تريد أن تأتي تزكي وتحسب الأموال الزكوية، وإلا إذا بك قد بعت السيارات بعد أن وجبت عليك فيها الزكاة. فإذن أو عنده أسهم، عنده أسهم ويزكي في أول رمضان، جاء في منتصف رمضان قبل منتصف رمضان باع كل الأسهم، جاء عندما يحسب الزكاة يقول أنا ما عندي أسهم، أنا لا تجب علي الزكاة لأني بعت جميع الأسهم قبل نصف رمضان، وهو يزكي في أول رمضان. فهذه الإشكاليات تحدث عند من عنده أموال في الغالب غير النقدين، غير الذهب والفضة وما في معناهما من الأوراق النقدية. أما من ليس عنده مثلا ليس عنده عروض تجارة وليست عنده أسهم، فلو جعلها في أول رمضان أو في وسط رمضان في الغالب لا يختلف كثيرا معه ما دامت الأموال معه. إذن تحديد يوم معين في رمضان يخرج المسلم من ماذا؟ من جميع الإشكاليات. أنت إذا عندك الزكاة في نصف رمضان عرفت أن هذا اليوم هو يوم زكاتك، حسبت الزكاة خلاص عرفنا أن عليك هذا المبلغ من الزكاة، أخرجته في نفس الوقت، أخرجته بعد يوم أو يومين، قد وجبت عليك الزكاة وعرفت ما التزمت به شرعا من إخراجه من أموالك. أما إذا لم تحدد يوما فلربما أنفقت هذه الأموال قبل موعدها أو أخرتها فتقع في بعض الإشكاليات. فالأفضل تحديد يوم معين يكون في أول رمضان أو في منتصف رمضان أو في ليلة 27 أو يوم 27 رمضان، يعني يستطيع من به المسلم أن يضبط الواجب عليه شرعا دون أن يقصر في هذا الواجب الشرعي.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن نعطي ابني من زكاة مالي إذا كان عليه ديون كثيرة؟
الزكاة من قواعدها أنها لا تخرج على الأصول وعلى الفروع، فمن كان عنده أبناء فإنه لا يعطيها لأبنائه، كذلك أيضا لا يعطيها إلى آبائه. فالزكاة لا تخرج لا للفروع ولا للأصول، وهذه الزكاة المقصود بها إخراجها نفقة. أما إخراج الزكاة على الأب أو الابن قضاء لديونه التي عجز عنها فإنه حينئذ لا حرج في ذلك، شرط أن يكون الأب أو الابن غارما لا يستطيع سداد هذه الديون. أما إذا كان مجدولا للدين فإنه لا يعطى. لماذا؟ لأنه ليس بغارم، والزكاة إنما تجب لمن؟ للغارم وهو العاجز عن سداد الدين. إذن إذا أردت أن تعطي الزكاة لابنك أو لأبيك فيجوز إذا كان غارما، إذا كان غارما. أما إذا كان مجرد نفقة فلا يجوز إعطاؤهم من النفقة، بل تجب النفقة على الأب أو على الابن إذا كان عاجزا عن القيام بما يحتاجه من أموره الشخصية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا نفس السائل يقول ابني أخذ يقول مني أيضا يقول 100,000 دين، ويقول لا يستطيع أن يسدد هذا المبلغ الآن. فيقول هل يجوز أو هل علي يقول أن أخرج زكاة هذا المبلغ؟ هل أزكي هذا الدين؟
إذا كان الابن أو أي دائن أدنته فإن أو أي دائن أدنته مبلغا وهو عاجز عن سداده فإن هذا المبلغ لا يجب عليك أن تزكيه، لا يجب عليك أن تزكيه، وإنما هذا المبلغ إذا قبضته بعد ذلك فإن لك فيه خيارين: الخيار الأول أن تزكيه إذا قبضته، وقول آخر تستقبل به حول تزكيه بعد سنة واحدة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو سعود، تفضل. نعم تفضل أبو سعود. نعود فضيلة الشيخ لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول عندي يقول عمال يعملون في المنزل وفي المزرعة، هل يجوز أن أعطيهم من زكاة مالي؟
العمال والخدم الذين يليهم الإنسان ويعطيهم من راتبه يعطيهم من الراتب وهو الذي يقوم عليهم مثل هذا فإن الزكاة تعطى لهم إذا كانوا مستحقين للزكاة. بمعنى أن هذا الخادم أو هذا العامل إذا كان فقيرا، بمعنى أن الراتب الذي يأخذه لا يكفي، عنده التزامات في أسرته سواء في الدولة وخارج الدولة ولا يكفيهم هذا الراتب، فيجوز لك حينئذ أن تعطيهم من الزكاة، أن تعطيهم من الزكاة. ولكن بعض أهل العلم يقول أنك لا تسلم هذه الزكاة بيدك أن تعطيها لهم، وذلك حتى تكون هذه الزكاة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وإنما تعطيها لمن؟ تعطيها مثلا لأخيك أو تعطيها لقريب لك وهو الذي يسلمهم حتى تكون خالصة لله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
عندي السؤال الأول عن الصلاة، كنت اليوم أصلي العصر وما انتبهت يعني ركعت قبل الإمام.
نعم.
هل علي شيء وبدون ما يعني انتبه؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بعد الوتر الذكر سبحان الملك القدوس، هل بعد هذا الذكر في زيادة أو شيء؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسعود. بس ما شاء الله رد. جبه فضل الشيخ سؤال بسعود، يقول كنت أصلي العصر مع الإمام، يقول لم أنتبه وركعت يقول قبل الإمام، هل علي شيء؟
إذا ركعت قبل الإمام ثم تبين لك أنك أخطأت فحينئذ ترجع مرة أخرى إلى الوضع الصحيح وتكمل صلاتك مع الإمام، تكمل صلاتك مع الإمام. إذن ولا يلزمك أن تسجد للسهو، لأن مثل هذا الخطأ يحمله عنك الإمام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول بعد الوتر، يقول يعني الورد أو الذكر الوارد سبحانك سبحان الملك القدوس، فيقول فضيلة الشيخ هل هناك يعني دعاء آخر؟
هذا هو الوارد بعد الفراغ من الوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الوتر قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ثم يقول في الثالثة سبحان الملك القدوس يمدها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول رجل مسلم لكن لا يصلي أبدا، هل يجوز يقول أن أساعده وأعطيه يقول من زكاة مالي لأنه مريض جدا، لكنه يقول لا يصلي أبدا. لا، يقول الرجل مسلم لكن يقول لا يصلي أبدا، هل يجوز أن أساعده وأعطيه من زكاة مالي لأنه مريض جدا ولكنه يقول لا يصلي أبدا؟
القاعدة عندنا أن كل من ثبت لنا إسلامه وبقاء الإسلام عليه جاز لنا أن نعطيه من الزكاة، فإذا كان اسم الإسلام باقيا عليه ولم يخرج من الملة فإننا نعطيه من الزكاة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ابني عمره 10 سنوات يفطر في بعض الأيام ويصوم في بعض، هل عليه أن يقضي هذه الأيام؟ يقول عمري ابني عمره 10 سنوات في بعض الأيام يصوم وبعض الأيام يفطر، هل عليه أن يقضي هذه الأيام؟
10 سنوات لعله لم يبلغ في هذا السن، فإذا كان هذا فهذا أمر طيب، يعني أن يصوم وأن يعني يدرب على الصيام، والذي يراه أن يترك، يعني لا يجبر على الصيام، لأنك إذا جبرته على الصيام وأنت تراه أنه يصوم أحيانا ربما إذا جبرته على الصيام تخون أهل البيت في الصيام فيصوم أمامهم ويأكل من ورائهم. إذا صام في بعض الأيام وأفطر في بعض الأيام عرفنا أنه فيما صامه فقد صام وفيما أفطره فقد أفطر، فهي مرحلة تدريب على الصيام ومرحلة التعويد عليه على الصيام حتى يتأهل ويتدرب في السنوات القادمة أن لا يدع الصيام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل فضل الشيخ يقول من أسباب موانع استجابة الدعاء أكل المال الحرام، فيقول هل عند ظلمه أو دعاه لأبنائه أو يقول في آخر الساعة من يوم الجمعة يدعو الله، هل يكون دعاه مستجاب أو لا يستجاب؟ يعني فالشيخ يقول إذا كان الشخص يأكل المال الحرام لكنه دعا في أوقات الاستجابة هل يستجاب لها؟
نعم، الدعاء له شروط وله واجبات وله كذلك أيضا آداب وله أيضا كذلك موانع، فهناك موانع تمنع إجابة الدعاء، وقد يكون بعض هذه الموانع له تأثير على الداعي وبعض الموانع لا تأثير لها، لأن المسألة ترجع إلى كونها أسباب تمنع إجابة الدعاء، فربما يدعو من يأكل الحرام ويستجاب له الدعاء، وذلك إذا كان دعاؤه دعاء مضطر، فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المشرك في أحلك الظروف، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم لكم الإجابة. أم محمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي محمد.
لو سمحت أخي، أنا خلال هالأيام في رمضان مثل أوكي أنا شفت الساعة أنه هو يأذن الفجر على الساعة تقريبا 5:19 وكان عندي تقريبا 2 دقيقة وكنت أبغى أشرب الأدوية عندي، وأنا سارة بل أشرب الأدوية وأذن عن طريق التليفون، فأنا كنت بحطي الأدوية خلاص إنه بحلتي فشربت عليها ماء، فكنت أكيد يمكن بعدها ما أذن، عقب إنه صرت يوم بطلت هذا لا سمعت إن الأذان، هل أني أقضي هذا اليوم ولا لا؟
يعني أنت شربت الماء في بداية الأذان؟
أيوة جزاك الله خير، وكانت الأدوية. نعم
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير محمد. نعود الشيخ لل إذا أكل الشخص المال الحرام ودعا في وقت الاستجابة.
نعم، فالدعاء له شروط وأركان وسنن، وكذلك أيضا له موانع. وكل هذه ما فيما يتعلق بالموانع وفي الآداب فإنها من قبيل الأسباب، فقد يدعو الإنسان وهو مظلوم، يعني يظلم وهو مظلوم، وهذا المظلوم يأكل الحرام، فهل نقول لأنك أكلت الحرام لا تستجاب دعوتك؟ لا، وإنما من كان يأكل الحرام فأحرى أن لا يستجاب له دعاء، ومن كان يظلم الناس فظلم، فدعا هذا الذي يظلم الناس دعا على من ظلمه أيضا، فهنا نقول كذلك أيضا الظلم هو نوع من أنواع الاعتداء في الدعاء، ولكن ليس معنى ذلك أنك ظلمت الناس ثم وقع عليك ظلم أنك إذا دعوت الله لا يستجاب لك، فالظلم هو نوع من أنواع عدم إجابة الدعاء وسبب من أسباب عدم إجابة الدعاء، ولكن ليس معنى ذلك أن المرء إذا كان ظالما ووقع عليه ظلم فدعا حينما كان مظلوما على من ظلمه أن لا يجاب دعاءه لأنه ظالم ومعتد، لا، فالمسألة ها هنا في هذه الأسباب، كلما اجتمعت أسباب الإجابة كان ذلك أحرى أن يجاب للمرء، وكلما اجتمعت أسباب رد الدعاء كان ذلك أحرى أن لا يستجاب له. ولذلك جاء في الحديث ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يقول يا رب يا رب، كلها ماذا؟ كلها أسباب لإجابة الدعوة، أشعث وأغبر ورفع يديه وهو مضطر ويقول يا رب يا رب، ولكنه أتى بالمانع، والمانع هو ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب له والحال هذه أنه تلبس به الحرام، ولكن هل يمتنع أن يستجاب له؟ لا، قد يستجاب له، كما قال الله تعالى في دعاء المشركين وهم قد أتوا بأعظم مانع من موانع إجابة الدعاء وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولكن قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والقاعدة في ذلك التي لا بد أن نفهمها أن الدعاء هو من أفراد ربوبية الله سبحانه وتعالى على الخلق، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الخلق وهو يطعم جميع الخلق وهو يرزق جميع الخلق، وإذا سأله الخلق الله جل وعلا أن يرزقهم فالله جل وعلا يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم، وذلك لأن الدعاء هاهنا ليس من أفراد ماذا؟ ليس من أفراد العبادة، وإنما هو من أفراد ألوهية الله سبحانه وتعالى. ولكن لو جاء مشرك وقال اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يستجاب له دعاء، لماذا؟ لأن الدعاء في هذه الحال فرد من أفراد عبودية الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون شرط إجابة الدعاء وهو الإخلاص والإيمان موجود. إذن الدعاء له جانبين، جانب يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى على الخلق، فالله سبحانه وتعالى يعطي الخلائق ويرزقهم ويجيب دعاءهم ما دام أنه في جانب ماذا؟ في جانب الربوبية، ولذلك الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المظلوم على الظالم، وربما يكون المظلوم ليس بمسلم، ويستجيب دعوة المظلوم الكافر على المسلم الظالم، لأن إجابة الدعاء حينئذ ليست من أفراد العبادة والإلهية، وإنما هي من أفراد ربوبية الله، لا يقع ظلم والله جل وعلا يرضى بهذا الظلم، ولكنه لو كان هذا الدعاء دعاء رحمة وصدر من مشرك لا يقبل، لماذا؟ لأن الدعاء حينئذ افتقد شرط العبادة وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذن كلما توفرت أسباب موانع إجابة الدعاء فهذا أحرى أن لا يستجاب له الدعاء. ولكن هل يستجاب؟ قد يستجاب، لأن المسألة ترجع إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه. إذن لابد أن نفرق بين أن ندعو الله سبحانه وتعالى دعاء العبادة، فهذا لابد أن نحقق فيه شرط العبادة، وبين أن نسأل الله سبحانه وتعالى فيما هو يتعلق بربوبيته جل وعلا على الخلائق. الله سبحانه وتعالى يرزق الخلائق ويعطيهم مع أنهم ليسوا بمؤمنين، وربما تلبسوا بالحرام من أولهم إلى آخرهم، ومع ذلك يجيب دعاءهم. لماذا؟ لأن هذا فرد من أفراد ربوبية الله على خلقه جل وعلا. إذن أن نفهم هذه المسألة، أن نعطيها حقها، أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أن تجمع ما تستطيع من أسباب إجابة الدعاء، وأن تبعد عن نفسك الأسباب التي تمنع إجابة الدعاء، والله سبحانه وتعالى يتولى عباده.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
شيخ أحسن الله عليك، عندي سؤال.
نعم.
إذا المرأة الحامل إذا أفطرت أثناء رمضان، نهار رمضان يعني،
نعم،
هل عليها زكاة وقضاء ولا كيف؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خالد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جيف الشيخ على الأسئلة، سؤال أم محمد تقول في يوم من أيام رمضان تقول وضعت الدواء في فمي، وتقول أذن المؤذن فتقول شربت الماء بعد أن أذن المؤذن، لأن تقول الدواء كان في فمي، هل علي أن أقضي هذا اليوم؟
لعل إن شاء الله الأخت السائلة تتواصل معنا تحت الهواء، نستفصل منها من بعض الأمور الدقيقة ثم بعد ذلك نجيبها إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. لخالد يقول المرأة الحامل إذا أفطرت في نهار رمضان هل عليها مع القضاء إطعام أو كفارة أو شيء آخر؟
المرأة إذا أفطرت في نهاية رمضان فإنه يجب عليها أن تقضي هذا اليوم، ويستحب لها كذلك أن تطعم عن هذا اليوم مسكينا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ماذا على من لبس المخيط في العمرة وقص ظافره أو جامعه محرم؟
في كل واحد منها تفصيل، فمن أخذ من شعره خطأ ثم تبين له أنه أخذ خطأ وجهلا فإنه حينئذ يرتفع عنه الإثم، وكذلك أيضا لا يجب عليه شيء. والحالة الثانية أن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام ويفعله متعمدا، فإنه حينئذ يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه الإثم فيما فعل، وكذلك أيضا عليه أن يذبح دما. والحالة الثالثة أن يفعل محظورا من محظورات الإحرام ولكنه يفعله لحاجة، فإن فعله لحاجة ارتفع عنه الإثم ووجبت عليه الفدية، والفدية كما قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فيخير بين هذه الثلاثة أمور، أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، فهو مخير في هذه الأحوال. بقيت مسائل أخرى تتعلق بجزاء الصيد وأن يقع على أهله وهو محرم، فهذا يختلف فيما لو فعل ذلك قبل طواف، فيما لو فعله بعد وقوفه بعرفة وقبل طواف الإفاضة، وفيما لو فعله بعد طواف الإفاضة
في العمرة.
في العمرة، نعم. فلو أنه فعل هذا الأمر قبل أن يطوف بالبيت فإنه حينئذ فسدت عمرته، وعليه أن يأتي بالعمرة مرة أخرى، ولو أنه طاف طواف ولو أنه طاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة ثم بعد ذلك وقع على أهله قبل أن يتحلل، فحينئذ تجب عليه بدنه ولكن عمرته حينئذ لا يلزمه أن يعيد هذه العمرة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول بر الأنسلين هل تفطر وإذا احتجت إلى الأكل هل علي شيء؟
من كان محتاجا إلى استعمال إبر الأنسولين فإنه لا حرج عليه أن يستعملها، لأنها لا تعد من مفطرات الصيام، فالصيام صحيح. وإن احتاج إلى أن يأكل كأن ينخفض عنده السكر فيحتاج إلى الأكل فلا حرج عليه أن يأكل، وإن استطاع أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان يقضيه إن شاء الله.
بالنسبة للشيخ لكفارة المرأة الحامل، هل تخرجها في رمضان أو تؤخرها بعد رمضان؟ لأن الصوم ستصوم وتقضي بعد رمضان، متى تكون الكفارة؟ هل في رمضان أو بعد رمضان؟
الكفارة تتعلق بإطعام مسكين، وإطعام مسكين لا يتعلق برمضان. بعض الناس يخلط يظن أن إطعام المسكين هو إفطار الصائم، لا، إطعام المسكين يكون في طول السنة، فلو أنها أطعمت في رمضان أو خارج رمضان فقد أدت المطلوب عليها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج ميثال علي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.